أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الدليل الثاني والبرهان الثاني على وجود المادة والهيولة. بعد الفراغ عن برهان الوصل والفاصل، تصل النوبة إلى برهان القوة والفعل، وهذان البرهانان متشابهان، إلا أن البرهان الثاني وهو برهان القوة والفعل أعم مأخذا وأحكم بنيانا وأشد وضوحا كما يقول صدر المتألهين رحمه الله تعالى. أما أنه أعم مأخذا فلعدم اختصاصه بالجسم بما هو جسمه، بل يشمل الجسمانية مطلقا، فيشمل الجسم ويشمل الصور النوعية الحالة في الجسم، ويشمل الصور النوعية القائمة بالجسم كالنفوس. نعم، لكل مورد من هذه الموارد تعلق بالمادة بشكل يتناسب معه، فتعلق الجسم بالمادة غير تعلق الصورة النوعية الحالة في الجسم، وغير تعلق الصور النوعية التي لها تعلق بالجسم بشكل ما كالنفوس مثلا. وأما أنه أحكم بنيانا فلأن البرهان على وجود القوة والفعل، أو أن ثبوت القوة والفعل أوضح، بخلاف الاتصال والانفصال، فإن النقاش فيهما واقع بحيث لم يتحد الجميع ولم يتفق الجميع على معنى واحد للاتصال. وأما أنه أشد وضوحا فلأن النقاشات والاحتجاجات والخصومات الواقعة في البرهان الأول غير واردة في هذا البرهان، كذا قال صدر المتألهين، يعني قال العبارة التوضيح منه، قال العبارة في حاشيته على الشفاء. برهان القوة والفعل حاصله أن في الجسم حيثية، حيثية الفعل وحيثية القوة بلا فرق بين جسم وجسم، فالجسم من حيث هو جسم توجد فيه هاتان الحيثيتان. أما حيثية فعليته فثابت له من جهة أنه جسم يمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة، إذ ما من جسم إلا وهو من حيث هو جسم أمر بالفعل، وهذا أشبه بالضرورة بشرط المحمول، فإن كون الجسم جسمان أمر ضروري، فإذا هو جسم بالفعل. وما من جسم إلا وفيه حيثية استعداد لأمر ما بقطع النظر عن ذلك المستعد له، وأقل ذلك الحركة، فإنه ما من جسم إلا وفي ذاته قابلية الحركة والاستعداد للحركة. ومن الواضح أن الجسم من حيث هو قابل للحركة ليس هو أمرا بالفعل، بل هو أمر بالقوة. فإذن كل جسم فهو من جهة بالفعل ومن جهة بالقوة، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون الشيء من حيث هو بالفعل عين الشيء من حيث هو بالقوة للتنافي بين هاتين الحيثيتين، وذلك لأن حيثية الفعل حيثية الوجدان والاحتواء، وحيثية القوة هي حيثية الفقدان والنقص، ولا يعقل أن تكون حيثية الوجدان عين حيثية الفقدان. إذن يجب أن يكون الجسم مشتملا على حيثيتين متنافيتين اشتمالا لا يتنافى مع تنافيهما، بحيث يكون الجسم الواحد على وحدته مشتملا على هاتين الحيثيتين. لذا قالوا أن برهان القوة والفعل يدل على أن في الجسم حيثية هي عين حيثية القوة والقابلية. هذا البرهان أورد عليه نقوط وأورد عليه إشكالات. الإشكال الأول النقض بالنفس من جهتي. الجهة الأولى أن النفس تعتريها حالات مسبوقة بالعدم وتسمى السوانح كسنوح الإرادات، فإن النفس قد لا تكون مريدة لشيء ثم تتعلق إرادتها بشيء آخر، أو قد لا يكون فيها شعور بالخوف فيحصل فيها شعور بالخوف، أو قد لا تكون مشتهية لشيء ثم يطرأ عليها الشهوة. ففي النفس أمور تسمى سوانح، وهذه السوانح حوادث ومحلها النفس. فإذن يأتي فيها الكلام المذكور في البرهان: إذ النفس قبل أن تكون محلا لهذه السوانح كانت أمرا بالفعل، وهي من حيث إن هذه السوانح تطرأ عليها كانت أمرا بالقوة من حيث إنها قابلة لتلك السوانح، إذن يلزم أن تكون النفس مركبة، وهذا خلاف ما تذكرونه من أن النفس جوهر بسيط غير مركب من المادة والصورة. الجهة الثانية التي ينتقض بها البرهان في النفس ما ذكره القائلون باتحاد العقل والعاقل والمعقول، فإنهم يذهبون إلى أن النفس عندما تتعطل صورة من الصور تصبح متحدة بالمعقول، فإذن هي قبل أن تتصور تلك الصورة كانت بالفعل من جهة وبالقوة من حيث هي قابلة لتعقل تلك الصورة، فيرد النقض على برهان الوصل والفاصل من عفوا على برهان القوة والفعل من نفس. نقض آخر أيضا يورد على برهان القوة والفعل ألحقه بهذا النقض حتى نجيب عنهما إجمالا، وهو ما يذكر في العقل، حيث أنهم يقولون أن العقل يفعل فيما تحته كفعل العقل الأول في العقل الثاني وينفعل عما فوقه، فيكون العقل قابلا وفاعلا في آن واحد، وحيثية القبول غير حيثية الفعل، فيكون في العقل حيثيتان متنافيتان فيلزم التركيب. فما تجيبون به هناك في العقل نجيب به هنا في الجهاز. هذان النقضان أوردا على القول ببرهان القوة والفعل. هناك طبعا إشكالات أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى يذكرها المصنف في الفصل اللاحق. أنا أجيب الآن عن هذين الإشكالين أو عن هذين النقضين، فقد ذكرهما السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في هذا الموضع في كتاب نهاية الحكمة، وذكرهما غيره. أما النقض بالنفس بالبيان الأول أو بالبيان الثاني، أي من جهة سنوح الإرادات وغيرها، أو من جهة اتحاد العقل والعاقل والمعقول. فنقول أن النفس وإن كانت جوهرا مجردا إلا أن تجردها ليس بتام، وذلك لأن لها تعلقا بالمادة، وهذا التعلق هو ما يسمى بالتعلق الفعلي أو بكون النفس مادية في مرتبة الفعل. هذه النكتة وهي كون النفس مادية في مرتبة فعلها لا بد من توضيحها حتى يندفع الإشكال، لأنها الثغرة التي ورد منها الإشكال على البرهان. فنقول معنى كون النفس مادية في مرتبة الفعل يرتبط بنحو علاقة النفس بالبدن. بيان ذلك أن الجوهر الحي المدرك سواء كان إدراكه إحساسيا أو تخيليا أو تعقليا، فإنه على كل تقدير مركب من جزئين، جزء مادي وهو ما يسمى بالبدن والجسم، والجزء مجرد وهو ما يسمى بالروح والنفس. وهذان الجزءان بينهما تركيب خاص، من أحكام هذا الترتيب تأثر أحد الجزئين بالآخر، كما في صفرة الخجل، حمرة الخجل وصفرة الوجل، فإن الخجل والوجل كيفيتان نفسيتان عارضتان على النفس في مرتبة تجردها، ومع ذلك يقارنهما حمرة وصفرة وهما كيفيتان ماديتان تعرضان على الجسم. هذا التقارن ناشئ من أن الجزء المادي متحد بالجزء المجرد، وهذا الاتحاد كنهه غير معلوم لكن وجوده مبرهن. فإذا قيل عن النفس أنها مادية في مرتبة الفعل فمقصودهم بذلك أن وجود النفس وجود ضعيف بحيث لا يمكن أن يتصور لها الفعل في بعض المراتب إلا بواسطة البدن. فإذا قيل أن النفس تفعل فإنها لا تفعل إلا في مرتبة البدن، أما في غير مرتبة البدن فلا فعل لها. كل أفعالها في مرتبة البدن، نعم هي في مرتبة ذاتها تقبل، وقد يكون قبولها في مرتبة ذاتها عما فوقها مشروطا بفعل من أفعالها، كذهاب الإنسان إلى المدرسة الذي يحقق الشرط لكي تفيض علة الفاعلية للصورة العلمية على النفس. فأفعال النفس إنما تكون بالبدن. طبعا عندما نقول أن أفعال النفس تكون بالبدن يجب أن نلاحظ أن البدن من مراتب وجود النفس الدانية، بمعنى أن البدن ليس آلة ممتازة في الوجود عن ذي الآلة كما في النجار والمنشار، فإن المنشار آلة بيد النجار لكن هذه الآلة ممتازة في الوجود الخارجي عن النجار وجود المنشار شيء غير وجود النجار بخلاف البدن، فإن وجود البدن عين وجود النفس. هذه العينية بين النفس والبدن تعني أن النفس لها مرتبة من الوجود تكون فيه شنو؟ مادية، ولا فرق في ذلك بين من قال بأن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، أو قال بأن النفس روحانية الحدوث روحانية البقاء، كما هو رأي أرسطو وكثير من المشائين. حتى من قال بأن النفس روحانية الحدوث لا يريد أنها روحانية الحدوث بحيث تكون ممتازة في الوجود عن البدن، وإلا فلا يكون تعلق النفس بهذا البدن أرجح من تعلقها بغير هذا البدن. إنما يتصور تعلق النفس بالبدن بما يسمى اتحادا، بنحو من أنحاء الاتحاد. إذن النفس بعد هذا لا تكون إلا مادية. لا، الخجل بما هو خجل هو عبارة عن صورة علمية خاصة لها حضور خاص عند النفس، تفاض من قبل العقل الفعال أو رب النوع أو غير ذلك. نعم، حضور هذه الصورة يسبب انفعالا خاصا في النفس، كما وهو عبارة عن مثلا عن الحمرة في الخجل أو الصفرة في الوجه، وتسميته خجلا أو وجلا هو باعتبار خصوصية المعلوم، لأن الخوف مثلا الحزن ليس إلا فقدان المحبوب.
يعني كل حالة تقع على النفس غير مرتبطة بالعدم التعادل الذي بإلحاظه قانون لا قابل.
إي نعم، لا تكون إلا قابلة. نعم، يسند إليها الفعل بلحاظ تسببها، وإلا فإن الصور العلمية كلها على كل حال، ولا يمكن أن نتصور شيئا في مرتبة النفس إلا علميا. كل ما يكون عارضا على النفس في مرتبة العلم فهو فعل مما يعرض على النفس بنحو القبول، بمعنى أن النفس بالنسبة إليه قابل لا فاعل، ولو كانت فاعلا لم تكن فاقدة له. من هذا الباب هذا ما يرتبط بتسبب النفس لاستفاضة هذه الصور. وعلى كل حال فإن النفس في مرتبة البدن شنو؟ مادية. لذلك يقول صدر المتألهين أن النفس عنوان للجوهر المجرد من حيث ارتباطه بالبدن. النفس ما هي؟ النفس ليست الروح إلا ذاتا، وإلا فإن بينهما في الاعتبار فرقا كبيرا جدا، ويترتب على هذا الفرق الاعتباري الكبير آثار كبيرة، لأن هذا الاعتبار ليس كاعتبار الأنياب للأغوال، بل هو اعتبار النفس أمريا، كما يقال الروح عنوان، الروح في باب النفس عنوان للنفس من حيثية تجردها. إذا أردت أن تعبر عن الإنسان وشرفه من جهة بساطته وتجرده فقل روحه، أما النفس فإنها عنوان للروح من جهة ارتباطها بالبدن بهذا النحو. فمثلا الله عز وجل يقول لتركبن طبقا عن طبق، الطبقات عبارة عن أماكن بعضها فوق بعض أو مراتب بعضها فوق بعض. إذا سألتك أين تسكن فلا يصح أن تقول أسكن في الطابق الثاني، لأن سكنك مرتبط بالمكان لا بكون المكان فوق المكان، وإن كان مسكنك هو عين الطابق الثاني. أنت تقول أنا أسكن هنا وتشير إلى محل السكن الخاص، نعم هذا المحل هو الطابق الثاني، لكن حيثية السكن غير مرتبطة بحيثية الطابق الثاني. لذلك لو فرضنا أنه
اجتث من البيت الطابق الأول ووضع الطابق الثاني فوق الأرض بنحو من أنحاء العمران، هل ينتفي سكنك؟ مع أنه قد انتفى عن سكنك عنوان الطابق الثاني، لا ينتفي السكن، إذ السكن مربوط بذات هذا المحل. كذلك النفس، النفس فيها حيثيتان، حيثية تجردها وهي حيثية ذاتها، وحيثية ماديتها وهي حيثية ارتباطها بالبدن. فكونها نفسان ليس اسما لها من حيثية تجردها، بل من جهة ارتباطها بالبدن. وعليه نقول كل ما يذكر في باب النفس من التغيرات كسنوح الإرادات والتكامل وأمثال ذلك، فإنه مربوط بها من حيثية تعلقها بالبدن. لا يمكن أن نتصور نفسا لم تكن مريدة فأصبحت مريدة إلا إذا كانت نفسا، ولا يمكن أن نتصور روحا مجردة بعد أن انقطعت علاقتها بالبدن أن يعرض عليها حالات لم تكن لها، لا يمكن. بلى، في الآخرة أحوال تعرض، ليس الحديث عنها من هذا القبيل، ليست تلك من الأمور السانحة، بل هي علوم نذكرها في الجهة الثانية من النقد إن شاء الله تعالى. إذن الجهة الأولى من النقد بالنفس مندفعة، الجهة الثانية انتبهوا، الجهة الثانية وهي عبارة عن أن النفس تتحد بالمعقولات، فهي حالة الجهل بالمعلوم كانت بالفعل من جهة وبالقوة من جهة هذا المعلوم. أقول هذا التكامل العلمي المقرون بسبق العدم للمعلوم في نفس العالم، هذا المورد النقد به يستند إلى عدم تحصيل معرفة اتحاد العاقل والعقل والمعقول، ونسبة ذلك إلى النفس والبدن. بيان هذا أن التكامل في العلم، وهو مورد قوله وقل رب زدني علما، التكامل في العلم عبارة عن انتقال زيد وهو العالم مثلا من مرتبة وهي مرتبة الجهل إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة العلم، وهذا معنى التكامل في العلم، هذا لا خلاف فيه. الكلام هو في الاتحاد وعدم الاتحاد. من قال بأن العاقل والمعقول يتحدان؟ أراد بهذا الاتحاد حصول أمرين على سبيل التوازي، الأول منهما على مستوى الروح، والثاني منهما على مستوى البدن. ولنبدأ بالبدن، فإن التكامل في العلم بالنسبة إلى البدن يعني، سبيه معي، يعني أن هذا البدن، وأتكلم عن البدن لا عن البنية الجسمية، أتكلم عن البدن، وكما أن النفس عنوان للروح من جهة ارتباطها بالبدن، كذلك البدن عنوان للجسم من جهة ارتباطه بشنو؟ بالروح. البدن في ظرف التكامل العلمي ينتقل من روح إلى روح، البدن في ظرف التكامل العلمي ينتقل من روح إلى روح، ينتقل من الروح الضعيفة الوجود إلى روح أقوى وأعلى وأشرف. هذا على مستوى البدن. وعلى مستوى النفس التكامل العلمي يعني أن النفس تتلبس بروح أشرف، فترتقي من درجة من درجات الوجود إلى درجة أرقى وأعلى. وهذان الأمران المتوازيان وإن كانا اثنين إلا أن الاثنينية اعتبارية، وذلك لأن تبدل الروح بالنسبة إلى البدان لا يكون إلا بتبدل النفس. إذن التكامل العلمي في مثل النوع المادي ليس إلا عبارة عن تلبس البدن بنفس بعد نفس، لكن لا بأن يخلع النفس الأولى ويتلبس بنفس أخرى، بل بأن تشتد النفس وتترقى من درجة من درجات الوجود إلى درجة أعلى وأشرف. النقد مبني على ملاحظة جانب النفس فقط، فقالوا أن النفس في التعلم كانت فاقدة للصورة العلمية فعرضت عليها الصورة العلمية، فلو كان برهان القوة والفعل تاماً للزم من ذلك أن تكون النفس مركبة، لأنها قبل حصول الصورة العلمية كان فيها جهة فعل بلحاظ ذاتها وجهة قبول بلحاظ الصورة العلمية. نقول هذا الكلام صحيح، ومن قال أن النفس بسيطة؟ النفس مادية، رحمكم الله، لما عرفت من أن النفس عنوان للروح من حيث اتحادها بالبدن، فالذي يتكامل هو النفس، والذي يكون معروضا هو النفس. إن قلت كيف نتصور أن النفس معروض وأنتم تقولون بالاتحاد، قلنا الاتحاد حكم الصورة العلمية مع العالم بلحاظ جهة التجرد الذاتي. تبهتم؟ في الواقع الاتحاد حكم النفس من حيث التجرد، والتكامل حكم النفس من حيث المادية، ولا منافاة بينهما، وذلك لأن النفس والتجرد متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. فلا يرد النقد، من قال بأن النفس تتكامل صدق، لأن النفس ليست إلا الجوهر من حيث هي ما أمر مادي ذا فعلا. فزيد وهو مادي يتكامل، يعني مثلا اليوم زيد لا يعرف الدرس، ذهب إلى المدرسة فاكتسب علما جديدا، ما الذي تغير في زيد؟ تغير في زيد نفسه. والمقصود بذلك أن زيد عندما ذهب إلى المدرسة ذهب بروح، وعندما خرج خرج بروح أخرى، ولم يلزم من ذلك انتفاء روحه الأولى، بل روحه الأولى باقية لكنها انصهرت تحت شعاع الروح الثانية. وهذا هو اللبس بعد اللبس بعد اللبس. إذن من ناحية الروح لا يوجد عندنا إلا أمر واحد، لا يوجد عارض ومعروض حتى يقال بأن هنا جهة قوة وجهة فعل، فبلحاظ التجرد لا يوجد عارض ومعروض ولا إمكان ولا قوة ولا فعل، هو أمر واحد. وهذا الأمر الواحد كان هكذا بالفعل. نعم هنا إشكال، أنا الآن أذكره في هذا المقطع من حديثي ثم يتبين الأمر فيه فيما بعد من الأبحاث، وهو أنه إذا كانت الروح هكذا من أول الأمر فما هو سبب حدوثها الآن بالنسبة لزيد؟ مثلا زيد روحه خب لم تكن موجودة قبل أن يذهب إلى المدرسة، روحه العالمة، فما هو سبب حدوثها؟ وأنتم تقولون كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة. هذا الأمر يبحث في النفس، ويقولون أن حدوث النفس يكفي فيه قوة في البدن، بمعنى أن النفس أن الروح هذه الروح التي حصلت في زيد اليوم، وقوعها في هذا الظرف الزماني بالخصوص إنما هو بالنسبة إليها، أما بالنسبة إليها فهي موجودة منذ أن ارتبطت بعلتها، ولا يمكن أن تتخلف عن العلة. وأنا ضربت لهذا مثالا في عدة جلسات. نحن إذا عرفنا أن 2+2 يساويان 4، المجموع يساوي 4، هذه معادلة رياضية تامة. متى علمنا بها؟ خب أنا لم أعلم بها قبل أن أوجد، صحيح؟ أنا قبل أن يخلقني الله لا علم لي بهذه المعادلة. متى علمت بها؟ بعد أن وجدت بمدة، فلعلمي زمن خاص. لكن لو سألتني أنا وعلمي محدود من حيث الزمن، محدود من حيث الزمن، مسبوق بالعدم، لو سألتني عن ظرف هذا المعلوم متى كان، أقول لك متى لم يكن حتى كان. نعم هذه الأزليات ضعيفة ممكنة، لكن ليس لها حد من حيث الزمان، محدودة من حيث السرمد. زين، لاحظوا العلم محدود، المعلوم شنو؟ غير محدود مطلق من حيث الزمان، يعني في الدهر مطلق. خب كيف يكون العلم محدود والمعلوم مطلق؟ خب هذا ناشئ من أن محدودية العلم بلحاظ محدودية العالم، يعني في الواقع وجودي أنا محدود، فإذا تجردت عن قيود الزمان ينكشف لي أنه كما أن معلومي محدود أنا علمي بعد مو محدود. لذلك نقول التكامل في باب اتحاد العقل والعاقل والمعقول بلحاظ النفس لا بلحاظ الروح. الروح عالمة، عندما تصل النفس إلى مرتبة العلم هي تشرف على أفق غير محدود، فيكون اطلاعها على غير المحدود نوعا من إطلاق لها. يعني في الواقع إطلاق الروح زيد هو عبارة عن علمه بغير المطلق بغير المحدود، هذا نوع من الإطلاق. وعليه فنقول أننا إذا لاحظنا رتبة التجرد في العلم فلا عارض ولا معروض ولا قوة ولا فعل بالمعنى الذي ورد في باب البرهان، بل لا يوجد عندنا إلا فعلية محضة وهي فعلية الروح المتحدة بالمعلوم. نعم إذا لاحظنا هذه الروح متحدة بالبدن بنحو ما، قلنا أن البدن كان فاقدا لهذا العلم فأصبح واجدا لهذا العلم بلحاظ أنه كان متصفا بنفس فاقدة لهذا العلم. فإذا هو عندما كان متصفا بتلك متحدا بتلك النفس لم يكن عالما، الآن أصبح عالما. فالفقدان إنما هو حكم النفس لا حكم الروح، والاتحاد حكم الروح لا حكم النفس، والتمييز بين الرتبتين هو المدخل لدفع الإشكال والنقض على برهان القوة والفعل، إذ يتبين بالتمييز بين هاتين المرتبتين أنه في عالم العقل والعاقل والمعقول لا يوجد عندنا قوة ولا فعل، إذ كانت الروح الأولى فاقدة ولا زالت، والروح الثانية لم تزل واجدة للمعلوم. نعم الروح الأولى زالت بحدها وبقيت بذاتها، وهذه الذات إنما هي وجود زيد. فإذا الاتحاد في العقل والعاقل والمعقول عبارة عن اشتداد وجود النفس، لا اشتداد وجود الروح المحدودة بالرتبة الأولى. الروح المحدودة زالت، بقيت منها النفس، والنفس عبارة عن اتحاد البدن بهذه المراتب. ولو شئنا أن نمثل ونصور للمسألة لقلنا أن مثل البدن والنفس كمثل المقياس الذي يمر على مراتب العدد، وليكن هذا المقياس الإصبع مثلا. هذا الإصبع واحد، عندما كان في خانة الاثنين كان متحدا بالاثنين، فإذا تحرك الإصبع وانتقل إلى مرحلة الأربعة أصبح متحدا بشنو؟ بالأربعة. الأربعة أصبحت طبعا مشتملة على الاثنين، إذن يقال عن الإصبع أنه متحد بالاثنين، لكن متحد بالاثنين لأنه في الأربعة لا لأنه في الاثنين. إذن يصح أن يقال عن الاثنين أنه زال، ويصح أن يقال عن الاثنين أنه باق، ومع ذلك ليس للإصبع إلا خانة واحدة، وبلحاظ وحدة الخانة يقال عن الإصبع أنه تكامل واشتد، إذ الخانات لا تتراكم، هي خانة واحدة. غاية الأمر أن الخانة التالية أكمل من الخانة السابقة. هكذا النفس، النفس تنتقل من روح إلى روح، لكن هذا الانتقال ليس بنحو التناسخ، وليس بنحو التكثر، وليس بنحو التعدد والتراكم، بل بنحو الاشتداد. وهذا الاشتداد يعني أن الروح في مرتبة الروح واحدة وبسيطة، فالخانة الأولى وهي خانة الاثنين لا تكون واجدة للأربعة ولا لخصوصية الأربعة، وخانة الأربعة ليست عين خانة الاثنين، بينهما تباين. فإذا لاحظت الأرواح فروحي الأولى زالت وحصلت لي روح جديدة، ولكن إذا لاحظت أن هذه الأرواح المتباينة بينها خيط ينظم شتاتها، وهو خيط حركة البدن، فإنك ستحكم بأن هذه الأرواح كلها روح واحدة. وإن شئت قلت أن هذه الخانات كلها مسار إصبعي، لا مسار إصبعك أنت، لإصبعك مسارات أخرى. هذا المقدار يحقق عنوان الوحدة بين الخانات. فإذا لاحظت هذه الخانات المتتالية ماذا تقول؟ تقول هذه خانات إصبع فلان، وهذه خانات إصبع فلان، فلك أن تضع يدك على كل خانة من خانات المسار فتقول هذه خانة فلان لا خانة فلان، وإلا فإن الخانات المتشابهة ليس بينها تباين ذاتي. مثلا خانة الاثنين بالنسبة لإصبعي مع خانة الاثنين بالنسبة إلى إصبعك، ما الفرق بينهما؟ أصلا لا يوجد بينهما فرق إلا من حيث إصبعك، فلو جردت الخانة من الإصبع كانت الأرواح متشابهة تماما. وهذا هو الفطرة، كل إنسان ولد على الفطرة، يعني في الواقع كان كل الناس موجودين بوجود واحد بسيط بمعنى من أنحاء البساطة. بهذا اللحاظ لا يوجد فرق بين الناس، الجميع يدرك ما يدركه الجميع، فهذا النقد باطل. هناك إشكالات أخرى يتعرض لها المصنف في الفصل اللاحق، نأتي عليها إن شاء الله تعالى. لا، في بعض مراتب الروح، مو في مرتبة الروح، في بعض مراتب الروح، والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ولتكن هذه المرتبة هي مرتبة القابلية للعلم. في هذه المرتبة الناس متساوون، لا يوجد بينهم فرق من حيث الروح، فرق بينهم فيما؟ في المزاج. لاحظ، لو أنت تجيب مزاج، لو جئت بمزاج مساوي لمزاج نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين، فهل تتصور أن يكون بينهما فرق في الفضيلة؟ خب، هذا عقل وهذا عقل، ويتشابهان في الاستعداد، العلم المتاح عليهما من السماء شنو يكون؟ واحد. إذن الفرق ليس من جهة الفاعل، الفرق من جهة القابل. هكذا الأرواح، الأرواح في الواقع تفاوتها بلحاظ تفاوت قوابلها. نعم، بلحاظ تفاوت القوابل صارت الأرواح مختلفة. فإذا لاحظت روحين متشابهين من جميع الجهات، لا يكون بينهما فرق إلا بالناحية القابل. يعني مثلا زيد وعامر متشابهان من جهة العلم في كل شيء، ما يعلمه هذا يعلمه هذا، شو يكون بينهما فرق فيما من جهة القابل؟ فقط زيد وعمر، هذه روح زيد وهذه روح عمر. بعض الروايات الواردة من أن كل ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله يعلمه أمير المؤمنين محمول على هذا المعنى، أنه إذا لاحظت الروحين فبينهما تشابه تماما، ليس بينهما فرق إلا أن هذا محمد صلى الله عليه وآله وهذا علي، بمعنى أن مزاج أمير المؤمنين لم يكن موجودا لولا مزاج رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقصد بالمزاج التركيب المادي الخاص، هذا التركيب المادي مشروط برسول الله، ولولا رسول الله لم يوجد علي، لا أنهما بعد أن وجدا صار بينهما فرق، لا أصلا ليس بينهما فرق. وعلى هذا يحمل قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن أمير المؤمنين هو مظهر اسم الله العليم. المقصود بذلك أن ظهور اسم الله العليم فيه بأتم مراتب الظهور مشروط بارتباطه المادي برسول الله صلى الله عليه وآله الظاهري، بحيث لا يقال عن رسول الله أنه يعلمه في هذا العالم، تعليم رسول الله ليس له في هذا العالم، تعليم رسول الله له في عالم آخر. ألا ترى أنه يعلمه بإعطاء ريقه صلى الله عليه وآله الطاهر، وهذا ليس من أنحاء التعليم المادي الطبيعي. فتعليم رسول الله لأمير المؤمنين نحو آخر من التعليم، تعليم يتساوى فيه المعلم والمعلم من حيث كمية العلم وسعته، وإنما يتفاوتان بالتقدم والتأخر بس، لا فرق بينك وبينها. هذا أيضا حال أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهر. نعم، من قال بأن الروح إنما تتعلم بنحو الاستذكار لم يلاحظ إلا ذلك العالم، وبلحاظ ذلك العالم كان العلم ثابتا قبل وجود النفس. وطبعا قالوا باعتبار أن ذلك العالم هو أصل النفس، وكأن النفس رجعت إلى أصلها هكذا. قال وأما المسلك الثاني فقد أشرنا إليه بقولنا وقوة للفعل حيث عاندت، حيث تعليلي يعني من جهة معاندتها، قد اقتضت في الجسم حيثية بها احتذت، بمعنى أنه لما كان في الجسم قوة فلا بد أن يكون في الجسم جهة يكون للجسم بسبب تلك الجهة القوة، أي حيثية انضمامية تحاذي القوة وتطابقها. بيان هذا المسلك أن الجسم له صورة اتصالية وهي معنى بالفعل، أي أن الجسم من حيث هو جسم أمر بالفعل، وله استعداد لقبول الحركة والصورة الصورة النوعية وغير ذلك، فهو من هذه الجهة أمر بالقوة. الجسم، هذا الجسم هو من حيث هو جسم هو أمر بالفعل، لكن يمكن أن يكون أسود، يمكن أن يكون متصل، يمكن أن يكون منفصل، يمكن أن يكون متحرك، يمكن أن يكون ساكن، يمكن أن يكون في الجهة اليمنى، يمكن أن يكون في الجهة اليسرى، فهو من هذه الجهات أمر بالقوة. وعليه ففيه جهتان، جهة بالفعل وجهة بالقوة. والشيء من حيث هو بالفعل لا يكون ذلك الشيء من حيث هو بالقوة، لأن مرجع القوة إلى الفقدان ومرجع الفعلية إلى الوجدان، والشيء الواحد من جهة واحدة لا يكون مصححا لهاتين الحالتين. سيأتي إن شاء الله تعالى غدا بمناسبة التطرق لإشكال زيادة توضيح لهذا المعنى إن شاء الله تعالى. ففي الجسم جهتا فعل وقوة، وحيثيتا وجوب وإمكان فما هو بالفعل صورة وما هو بالفعل وما به، فما هو به بالفعل يعني ما يكون الجسم بسببه بالفعل والصورة، وما يكون الجسم بسببه بالقوة هو الحيولة. إن قلت، وهذا هو الإشكال اللي يعني من الإشكالات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، إن قلت العقل الأول بسيط أو مركب، فالتجيون بأنه بسيط، ومع ذلك هو من حيث هو أمر بالفعل وجدان، لأنه واجب لذاته، واجبية الشيء لذاته بالضرورة، وهو من حيث العلة عدما وعدميا، إذ هو فاقد للعلة، فكيف تقولون أنه بسيط وهو من حيث هو أمر بالفعل غيره من حيث هو بالقوة؟ زين، إن قلتم ليس بالقوة، نقول على كل حال عدم، يعني ألا تقولون أن العقل الأول فيه فقدان ووجدان؟ كيف وصححتم القول بأن كل ممكن زوج تركيبي بهذا المعنى؟ قلتم كل ممكن فهو ففيه حيثية وجدان وفقدان، إذن هو مركب. هذا ما سنتطرق إليه غدا، ونبين الفارق بين الوجدان والفقدان في مثل العقل الأول والمجردات، وبين الوجدان والفقدان المقام الذي نحكته عنه. قال: وبيانه على النظم القياسي. نظم هذا البرهان هو أن الجسم بالفعل من حيث دافع، الجسم كائن بالفعل، وكل ما هو كذلك لا يكون بالقوة. إذن الجسم ليس بالقوة من حيث ذاته. ثم نجعل نتيجة هذا القياس كبرى لقياس آخر من الشكل الثاني، هو أن الهيولة بالقوة، ولا شيء من الجسم الموجود بالقوة. إذن لا شيء من الهيولة بالجسم الموجود، ثم نعكس نقول لا شيء من الجسم الموجود بالهيولة. طب إن قلت مرادنا إثبات أن الهيولة جزء من الجسم، لا المغايرة بين الجسم بالفعل وبين الهيولة، قلنا كون الجسم أمرا بالفعل هذا فاش فيه الكلام أنه عين الجسم أو ليس عين الجسم. قلت كيف ومن أين ادعيتم الضرورة؟ قلنا ادعيناه فيما تقدم، إن الهيولة العامة أعني ما قبل قوة شيء أثبتت كل الملل، لا خلاف في وجود جوهر قابل، وإنما الكلام في ماهيته. ما هو ذلك الجوهر القابل؟ الأفلاطونيون ذهبوا إلى أنه عين الصورة الجسمية، المشاهون قالوا أنه غير الصورة الجسمية. إذن ليس الخلاف في وجود المادة، الخلاف في ماهيتها، في حقيقتها. هذا البرهان يدل على أن الجسم ليس هو الجسم المجرد، ليس هو من حيث هو بالفعل المادة، إذن توجد المادة وهي غير الجسم. لو كانت مباينة لما كان قبولها، والحال أن الجسم قابل، إذن يثبت بذلك أن الجسم فيه جزءان، جزء هو بالفعل وجزء هو بالقوة. تتمة. بسم الله.